المسألة الثانية اشتراك الوجود. مر علينا أن مفهوم الوجود بديهي ولا يحتاج إلى تعريف. بعد هذا المعنى العام يتعرض المصنف وبتبعه الشارح عليهم الرحمة إلى بيان أحكام الوجود. فأولى الأحكام عبارة عن اشتراك الوجود بأن الوجود مشترك. الاشتراك على قسمين، إما اشتراك لفظي أو اشتراك معنوي. والاشتراك اللفظي عبارة عن أن يكون لفظ واحد له معاني متعددة كلفظ العقل، وأما الاشتراك المعنوي لفظ واحد يشبهونه بمعنى، يعني المعنى واحد وين الألفاظ من حيث مصادر متعددة كلفظ لسان مشتكان مشتك معنوي باعتبار سيد وعام وخالد والآخر مصادر الإنسان يشركون في حقيقة الإنسان ومع الإنسان فهو ملك معنوي. الوجود الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه، يا ترى هل هو مشترك لفظي بين المحمولات على الذوات أو هو مشترك معنوي؟ عندنا في القضية كما في المنطق موضوع ومحمول. فعندما نقول الإنسان موجود، الله موجود، زيد موجود، الشجر موجود وغير ذلك من المحاميل من المحمولات على الموضوعات، هذه المحمولات الوجودية هل هي مجرد اشتراك لفظ فقط أو لا هناك اشتراك معنوي، يعني المعنى واحد في جميع الموضوعات ولكن اللفظ ما يختلف، صار لفظ زيد موجود وأخرى لفظ عام موجود، فاشتراك معنوي وليس اشتراك لفظ. بعض الأشاعرة ذهبوا إلى أنه مشترك لفظي لأنه وقع خلط عندهم من حيث المحمولات على الذوات. عندما نقول سيد موجود أو الموجود من حيث هذه المحمولات وقع خلط بينهم على أن وجود الإنسان غير وجود الله سبحانه وتعالى مسلم، باعتبار وجود الله واجب الوجود لذاته ووجود الإنسان ممكن الوجود، فباعتبار الغيرية من حيث الوجود قالوا باختلاف معاني الوجود، فالوجود لفظا مشترك لكن معنى مختلف، يعني عبارة أخرى عن الاشتراك اللفظي بالنسبة إلى حقيقة الوجود. دفعا أو خوفا من السنخية والمشابهة بين العلة والمعلول، إذا كان المعنى واحد يلزم السنخية يلزم المشابهة بين العلة والمعلول، فدفعا لهذه المسألة قالوا بالاشتراك اللفظي وهو مردود كما سيعلم من خلال الأدلة والوجوه التي يذكرها المصنف والشارح. والحكماء وكثير من المتكلمين المعتزلة وبعض الأشاعرة والإمامية العدلية يذهبون على أن الوجود مشترك معنوي. هذه المسألة جدا مسألة خطرة، مسألة اشتراك الوجود اشتراك لفظي أو معنوي مسألة خطرة وفيها زلة أقدام. لا بأس أن أذكر لكم خطورة هذه المسألة من المحقق السبزواري وصدر المتألهين، يرجى الانتباه حتى تقفون على خطورة المسألة ثم نرد في بيان المسألة. المحقق السبزواري يقول منظومة هذه المسألة من أمات المسائل الكمية ومنها يستنبط حقيقة مذهب الفهلويين من الحكماء لأن الوجود حقيقة ذات تشكك تعم مراتبا، يأتي هذا البحث نحو التفصيل أن الوجود حقيقة بسيطة واحدة لكن وهو عبارة عن الظاهر بنفسه هو المظهر غيره نور، لكن كل مشكك له مراتب واختلافه باختلاف المراتب باختلاف حقيقة والواقع. إنه إذا كان مفهوم وجود مشتركا في جميع الأشياء ومعلوم مفهوما واحدا لا ينتج من حقائق متباينة بما هي متباينة. هنا نعلم من خلال هذه العبارة، نقف على ما يذهب إليه بعض الأشاعرة حيث وقع المخالطة أو الخلط في المفاهيم أو اشتباه المصداق بالمفهوم، أنهم قالوا دفعا وخوفا من المشابهة والسرقية بين العلة والمعلول نقول بالاشتراك اللفظي. وجوابه ما يقوله المحقق السبزواري أنه يمكن أن ننتزع أمر واحد من أمور مختلفة، هذا المعنى جائز أن ننتزع أمر واحد من أمور مختلفة، ولكن مما به لا مما به الامتياز. بعبارة أخرى عندنا معنى الوحدة والكثرة كما سيأتي، الكثرة والوحدة عبارة عما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني الكثير أو الأينية أو الشيئين أو ما شابه لك إنما صح لو كان بينهما حقيقة ما به الامتياز وحقيقة ما به الاشتراك. زيد وعامر، متى يكون زيد وعامر؟ إذا كان ما بينهما حقيقة الامتياز، حيث يمتاز زيد عن عامر مثلا بالأبوة أو البنوة، أبو فلان أو ابن فلان، ولكن لا بد من الاشتراك أيضا بين زيد وعامر، الاشتراك في النوع كالإنسان أو الاشتراك في الجنس أو الاشتراك في الفاصل، لا بد ما به الاشتراك حتى يصح الاتحاد وحتى يصح الكثرة. فالكثرة والشيئين والشيئية وتعدد الأشياء والاثنينية إنما يكونوا بعد وجود ما به الاشتراك. فنحن حينما ننتزع أمرا كالوجود مثلا، ننتزع الوجود من أمور متعددة، من الكتاب الموجود، من الفرش الموجود، من الجدار الموجود، ننتزع حقيقة واحدة عبارة عن الوجود الظاهر بنفسه والمظهر لغيره كالنور كما سيأتي. هذه الحقيقة المنتزعة إذا انتزعناها من أمور متباينة من جميع الجهات فإنه لا يصح ذلك، لأنه يلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين وهو باطل. لكن يمكن أن ننتزع أمرا واحدا من أمور متعددة متباينة من حيث ومتحدة من حيث آخر. زيد وقائم، زيد وقائم متباين من جهة ما بينهما ما به الامتياز، كما ما بينهما ما به الاتحاد ما به الاشتراك. وإلا إذا كان متباين من جميع الجهات لما صح الحامل، لما صح قولنا مثلا زيد قائم. زيد قائم إنما يصح لو كان ما به الاتحاد بين زيد وبين القيام، لو كان هناك ما به الاشتراك حيث يجعل حقيقة زيد حقيقة القيام أو حقيقة القيام حقيقة زيد، اتحاد ما هو كما عند المحوم الآخون، فعليه اتحاد أو حمل المحمول على الموضوع إنما يكون بعد وجود ما به الاشتراك ووجود ما به امتياز. فنحن حينما ننتزع الوجود من أمور متباينة ومتعددة إنما ننتزعها بعد أن تكون متباينة من جهة ومتحدة من جهة أخرى. من جهة الاتحاد يمكن أن ننتزع أمرا واحدا أمور متعددة، ومعلوم أن مفهوما واحد لا ينتزع من حقائق متباينة بما هي متباينة ما بينهما امتياز، بل ما فيها ما به الاشتراك. فالوجود إذا مراتب حقيقة، الوجود حقيقة واحدة لكن ذات مراتب مشككة، فالوجود مراتب حقيقة مقولة بالتشكيك. قال صاحب الأسفار في الجلد الأول صفحة 76: يرجى الانتباه مما يجب، هذا مقولة صدر المتألهين، مما يجب أن يعلم أن إثباتنا لهذه المراتب الوجودية المتكثرة، لمراتب الوجودات المتكثرة، ومواضعتنا في مراتب البحث والتعليم على تعدادها وتكثرها، يعني نعتقد من ناحية أن الوجود واحد ومن ناحية أخرى أيضا نعتقد أن الوجود متكثر، كيف نجمع بين القولين لا ينافي فيما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء الله من إثبات وحدة الوجود والموجود أثن وحقيقة. هذه خطة المسألة، يعني لو قلنا بالملك المعنوي ربده إلى هذا العقيدة، ربما أقول ننتهي إلى هذه العقيدة أنه هناك وحدة وجودية وموجودية ذاتا وحقيقة في هذا الكون، موجود واحد في هذا الكون وإن تكثرت الماهيات وإن تعددت الأشخاص مثلا، لكن الموجود حقيقة واحد، كما أن الوجود واجب الوجود، وحدة الوجود أيضا واحدة وإن كان مثلا متكثرة يرجى الانتباه. كما هو أن إثبات من إثبات وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة، كما هو مذهب الأولياء والعرفاء. الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين، وسنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات وإن تكثرت وتمايزت لأنها من مراتب تعينات الحق الأول وظهورات نوره وشؤونات ذاته. كلام الإمام حفظه الله ربما إشارة إلى هذا المعنى، أنه الكون وهذا العالم جلوة من جلوات الحق، محضر من محضر الله سبحانه وتعالى، فلا تعص الله في محضره. فيقول وشؤونات ذاته، لا أنها أمور مستقلة، لا أنها أمور مستقلة، كلنا كأنما على مبناه، كلنا أمر واحد، حقيقة واحدة، لا أمور مستقلة وذوات منفصلة. وليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن يرد عليك برهانه وانتظره مفتشا. ويقول المحقق التبزواري في تعليقاتي على هذا القول، القائل بالتوحيد، من قال لا إله إلا الله له مراتب أربعة. القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود أو الموجود جميعا، بكثرة الوجود والموجود جميعا مع التكلم بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله لسان واعتقادا إجمالا. أكثر الناس على هذا المبنى، يعني كثير من الناس يعتقدون أن الوجود متكثر والموجودات أيضا متكثرة، عوام الناس مع ذلك يعتقدون بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد. هذا القول عند الفقهاء مردود. الآن نتكلم من زاوية الفلاسفة، من زاوية العرف، نقف على خطورة المعنى الحكم التي سيه، كما نقف على مسألة ما نفيه والاشتراك معنوي. إما يقول بكثرة الوجود الموجود معا مع التكلم بكلمة التوحيد لأنا واعتقدا بها إجمالا أكثر الناس بهذا المقام، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا وهو مذهب بعض الصوفية، وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين وعكسه باطل. يعني نعم الثالث أذواق المتألهين وأذواقكم، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا مذهب الصوفية، إما أن يقول بوحدة الوجود الله واحد لا شريك له وكثرة الموجود الموجودات متعددة وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين ويرده صدر المتألهين أيضا، وإما يقول بوحدة الوجود ووجود جميع بعين كثرة ما، يعني واحد في كثير في واحد، كيف يكون ذلك؟ شبه المحقق السبزواري بالإنسان الذي يقف أمام مرآة متعددة، مرائي متعددة، فيجد صورته في مرائي متعددة مع أنه واحد لكن صور متعددة، فيقول الله سبحانه وتعالى واحد، هذا التشبيه غير صحيح، يقول الله أنه سبحانه وتعالى واحد ولكن يتجلى في مرائي متعددة، يتجلى في صور متعددة على ما قيل والله العالم. وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا في عين كثرتهما وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين، والأول توحيد عامي والثالث توحيد خاصي وهو ذوق المتألهين، والثاني توحيد خاص الخاص، والرابع توحيد أخص الخواص. فللتوحيد أربع مراتب على وفق مراتبه الأربع في تقسيم آخر، التي هي توحيد الآثار وتوحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات، ثم يشرح الفرق بين منتخب المصنف وذوق المتألهين، عليكم بالمراجعة. فالمسألة مسألة جدا مهمة، يعني مسألة عقيدة، يا ترى مع من الحق في كلمة التوحيد باعتبار ما يقابل الموحد الكافر؟ فالموحد من قال بكلمة التوحيد لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بأي نحو يقول؟ هذه حكاية مجرد لقلقة لسان أو وراءه اعتقاد، فبأي شيء يعتقد؟ يعتقد بوحدة الوجود والموجود ذاتا وإن تكثر، أو يعتقد بوحدة الوجود مثلا وكثرة الموجود؟ هذا ما يرتبط بالمباحث الفلسفية، فيرجى الانتباه. أما ما نحن فيه، ذهب الحكماء وكثير من المتكلمين ومنهم المصنف والشارح على أن الوجود مشترك معنوي، يعني
عبارة أخرى أن الوجود ذات حقيقة واحدة وإن تكثرت من حيث الماهية، يعني هذه الحقيقة تتكثر عندما تتلبس بالماهية، وإلا من حيث الذات والحقيقة بسيطة ذات حقيقة واحدة. فوجود الإنسان ووجود واد الوجود سبحانه وتعالى من حيث الحقيقة، من حيث التعريف، من حيث الواقع واحد، والاختلاف إنما هو بالماهية، حيث مثلا ماهية الله سبحانه وتعالى النيته، يعني وجوده الحق كما سيأتي أن ماهيته النيته وإنيته ماهيته، يعني وجود ماهية ماهية وجوده، لأنه مطلق وجود بسيط لا حدود فيه، بخلاف الإنسان حيث يكون مركب من الوجود ومن الماهية، أو بعبارة أخرى الماهية الموجودة، يعني ماهية اللي تركب الوجود ذات الذي تركب الوجود، لأن معنى الماهية عبارة عن ما يقع في ما هو، كما نسأل الآن ما هو يقال حيوان ناطق، ماهية عبارة عن الحيوان الناطق. فالإنسان والله سبحانه وتعالى وجميع المخلوقات وجميع الكائنات مشتركة معنى في الوجود، فالوجود مشترك معنوي. يقيم مصنف على هذا المعنى ثلاث وجوه، ولكن الوجوه المذكورة في الكتب الفلسفية تقريبا سبعة وربما أكثر، لكن الوجوه التي ذكرها المصنف وبتبعه الشارح عليهم الرحمة. الوجه الأول أنه ربما ندرك وجودا، نتعقل ونتصور وجودا، مثلا نتصور وجود هذا النور أمامنا ونعرف بأن هذا النور معلول لعلة، وكأنما نتصور بأن علة هذا النور الشمس، فإذا صدقنا بوجود مؤثر، وجود مؤثر لهذا المعلول وهو النور، تصورنا النور، تعقلنا النور، ثم تعقلنا من وراء النور أن للنور مؤثرا وموجدا، بعد ذلك كشفنا بأن مؤثر النور هو الشمس، ولكن تبين أن مؤثر النور عبارة عن النار وليس الشمس. تصورنا في بداية الأمر بعد تصديقنا بوجود المؤثر، بعد تصديقنا بوجود المؤثر أن النور معلول لأثرين والمؤثر هو عبارة عن الشمس، لكن تبين بعد ذلك بأن المؤثر عبارة عن النار. يا ترى تبدل الماهية، ماهية الشمس إلى ماهية النار، أو بالعكس تبدل الماهية يوجب تبدل تصورنا في التصور الأول في المؤثر، في وجود المؤثر، أو لا يوجب؟ الحق أنه لا يوجب، يعني لازلنا لو انكشف لنا بأن السر صار عن النار وليس الشمس، بعد ذلك أيضا نصدق على أن النور لابد له من مؤثر، لابد له من وجود مؤثر، لأنه معلول ويمتنع ويستحيل وجود معلول بدون علته، يستحيل ذلك باعتبار لا معلول إلا بالعلة، فوجود المعلول من شرف وجود العلة، من رشحات وجود العلة، فهذا المعلول وجد بعلة، ونقف على وجود العلة ونعترف ونصدق ذلك على أن هذا المعلول لابد من وجود علة، لكن نختلف في الماهية، تارة نتصور وجود العلة عبارة عن ماهية الشمس، وإذا تبين الخلاف وزيت هذا الاعتقاد أنه لا، عبارة عن وجود النار، هذا النور من النار وليس من الشمس، نور من الشباك مثلا، فوقفنا على أنه نور شمسي، وإذا طلع نور ناري وليس نور شمسي. يا ترى عند زوال الماهية وزوال اعتقادنا بالماهيات هل يزول الاعتقاد الأول، التصور الأول وهو عبارة عن أنه لا بد من نور، لا بد من مؤثر في وجود النور؟ لا يتبدل بالوجدان، لا يتبدل، وهذا دليل على أن حقيقة الوجود واحدة في ماهية الشمس وفي ماهية النار، دليل على أن حقيقة الوجود واحدة في ماهية الشمس وفي ماهية النهار، لأنه لو كان حقيقة الوجود مشترك مع لفظي وحقيقة الوجود مشترك وحقيقة الوجود مختلف، ليلزم عند اختلاف الاعتقاد في الماهيات أن يختلف الاعتقاد في الوجود، يلزم أنه عندما اعتقدنا أن هذا النور معلول للشمس وبعد ذلك اعتقدنا أن هذا النور معلول للنار، يختلف اعتقادنا من حيث المؤثرية، نقول المؤثر في الأول من حيث المؤثرية لا من حيث الماهية، من حيث المؤثرية ووجود المؤثر يختلف وجودا عن وجود الثاني، مع أنه هذا بالوجدان باطل. فعلي نكشف أن وجود اشتراك معنوي مشترك معنوي بين الماهيتين، ماهية الشمس وماهية النار. هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجود يقابله بالسلب والإيجاب، يقابله العدم. سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل أنه لا تمايز في الأعدام، وإن كان عند المصنف هناك تمايز، لكن الحق أنه لا تمايز في الأعدام. يعني عدم تام، عدم القم من حيث عدمية معنى واحد، عدم الشمس مع ذيك البار وهو عدم بط حيث العدمية معنى تمايز في الأعدام، هذا شيء مستمر كما يأتينا. إذا أنا تمايز الأعدام يلزم أن يكون لا تمايز في نقيض العدم أيضا، ونقيض العدم عبارة عن الوجود. إذا كان العدم لا نقيض لا تمايز فيه من حيث المصادق من حيث الماهيات، بل ماهية العدم شيء واحد، فكذلك الوجود يلزم أن يكون شيئا واحدا للتقابل بين الوجود والعدم، لصحة السلب بين الوجود والعدم. بالوجدان يعترف الإنسان على أن الشيء أو الإنسان مثلا إما موجود وإما معدوم، بينهما تقابل تناقض، بينهما سلب وإيجاب، الشيء إما إنسان أو لا إنسان، لا يمكن أن يرتفعان ولا يمكن أن يجتمع، يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمع. أيه كان ما يقل الوجود عبارة عن العدم، والعدم لا تمايز فيه، إذن في الوجود أيضا لا تمايز. هذا الاستدلال صورته صورة قياس استثنائي، والقياس الاستثنائي يقابل القياس الاقتراني حيث فيه الأشكال الأربعة. القياس الاستثنائي ما فيه كلمة لكن كما في المنطق ونحو التفصيل، ما نحن فيه يمكن تصوير القياس الاستثنائي في هذا الاستدلال بصورتين، صورة ذكرها الشارح وصورة يذكرها بعض الشراح، شارح العلامة وصورة بعض الشراح. أما الصورة اللي بعض الشراح يقول أن الوجود العدم لا تمايز فيه، والوجود يناقض العدم، ولما لم يكن العدم فيه تمايز إذا يلزم يكون تمايز في الوجود، فيلزم الاشتراك المعنوي. لو لم يكن صورة القياس، لو لم يكن الوجود واحدا لم يكن العدم واحدا، لو لم يكن الوجود واحد يعني مشترك معنوي بل هو مشترك لفظي، إذن يلزم أن يكون العدم أيضا غير واحد للتناقض بينهما، للسلب والإيجاب بينهما. لو لم يكن الوجود واحدا لم يكن العدم واحدا، والتالي باطل، لأن العدم لا تمايز فيه بل هنا وحدة عدمية في جميع المعدومات، والتالي باطل. إذا بطل التالي فالمقدم أيضا يبطل، عليه يبطل الاشتراك اللفظي في الوجود، بل يكون الوجود مشتركا معنويا. لأنه لولا بطلان التالي وبطلان المقدم بالتالي ليلزم ارتفاع نقيضين. بيان ذلك يرجى الانتباه، كيف يلزم ارتفاع النقيضين وهو محال؟ لأنه أساس جميع الاستدلالات عبارة عن قاعدة اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، فما نحن فيه يرجع إلى هذا الاستدلال الأول. يلزم لولا الوجود المعنوي في المشترك المعنوي في الوجود، لولا ذلك للزم ارتفاع النقيضين. لأنه نقول أليف وباء مثلا يناقض جيم، أليف وباء يناقض جيم، فإذا كان وحدة العدم لا دخل له في وحدة الوجود، يعني نقول بوحدة العدم ولا نقول بوحدة الوجود، يلزم ارتفاع نقيضين باعتبار أنه يلزم أن يجتمع أليف الذي يناقض جيم مع باء، فيما إذا كان الأليف والباء يلزم أن يجتمع الأليف مع باء من دون اجتماع النقيضين، فيلزم أن يكون بينها ربط نقيضين، يعني باجتماع أليف وباء يجمع النقيض عبارة عن جيم، باعتبار أن النقيض نقيض أليف وباء جيم، فإذا اجتمع الأليف وباء يلزم ارتفاع النقيض، فاجتماع الألف والباب يلزم ارتفاع النقيض فيما لم تكن وحدة من جهة ووحدة من جهة أخرى، يعني وحدة من جهة جيم وعدم الوحدة من جهة الأليف والباء. فعليه إذا كان نقيض جيم مثلا باء، يلزم أن يكون نقيض باء أيضا جيم للتقابل بينهما، متقابلان بالتناقض. فإذا كان مثلا طرف من طرف التقابل ذو فردين أفرض أو ذو معنيين كالألف والباء، يلزم عند اجتماع الألف والباء أن يرتفع الجيم، باعتبار الألف والباء لا على نحو التركيب أنه شيء مر من ألف وباء يقابل شيء واحد، لا، على نحو الاستقلالية أنه الألف مستقلا يناقض جيم والباء مستقلا يناقض جيم. فيلزم عند اجتماع الألف واجتماع الباء، اجتماع الألف مع الباء، يلزم اجتماع ارتفاع الجيم، وهذا معنى ارتفاع النقيضين عند تعدد طرف من المتقابلين. فلذا نقول في المتقابلين إذا كان طرف متحد لابد أن يكون الطرف الآخر أيضا متحد حتى لا يلزم هذا الإشكال. وعين نقيضين لا ثبت أن دم لما يزفي سيثبت أن الوجود أيضا لا تزفي، يعني نقول بالمشترك المعنوي في الوجود، هذا بناء على ما جاء عند بعض الشراح كما في توضيح المراد. أما عند العلامة صورة القياس الاستثنائي عند العلامة أنه لو لم يكن الوجود واحدا لم ينحصر التقسيم بين السلبي والإيجاب، والتالي باطل لأنه انحصر التقسيم الشيء إما موجود ثابت موجب معدوم مثل، فالشيء إما موجود أو معدوم ينحصر الشيء بين السلبي والإيجاب، ينحصر التقسيم تقسيم ثنائي عقلي بين السلبي والإيجاب. فلو لم يكن الوجود واحدا أي مشترك معنوي لم ينحصر التقسيم بين السلبي والإيجاب، والتالي باطل، فالمقدم أيضا باطل. هذا عبارة عن الوجه الثاني لقولنا أن الوجود مشترك معنوي. أما الوجه الثالث الذي يذكره المصنف والشارح عبارة عن صحة التقسيم. نقسم في المستقبل الوجود إلى واجب وممكن، والممكن إلى جوهر وعرض، والعرض إلى مقولات تسعة، الجوهر إلى خمسة جواهر. هذا التقسيم من المعاني الإضافية يتوقف على وجود المقسم وعلى وجود القسم، والرابط بين المقسم والقسم عبارة عن التقسيم. ففي التقسيم إنما يصح لو كان كل ما في المقسم يوجد في القسم مع زوائد أخرى، مثلا الكلمة في النحو نقسمها إلى اسم وفعل وحرف، لابد أن يكون الاسم كلمة، وإلا لو كانت القسم مثلا غير المقسم لما صح التقسيم. التقسيم إنما يصح مع وجود المقسم في القسم، مع وجود المقسم في القسم يصح التقسيم. فعليه حينما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، عبارة أخرى أن الاسم كلمة ليس فيها حدث ولم يقترن بأحد الأزمان الثلاثة، والفعل كلمة أيضا لكن مع زيادة قيد وهو أن يكون فيه الحدث مقترنا بأحد الأزمان الثلاثة، والحرف كلمة ليس فيه معنى الاسمية والفعلية. فعليه المقسم يوجد في جميع الأقسام وإلا لما صح التقسيم. ما نحفيه ما نقسم الوجود إلى واجب الوجود لذاته وممكن الوجود لذاته، ولكن هناك أدلة أخرى إذا أحسنتم أذكرها هذا التطبيق لبعض الإخوان يكون نكفي في الكتاب دون الشروط. الوجه الرابع بعد التطبيق. المسألة الثانية هي أن الوجود مشترك. قال وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود، نجزم أن هناك وجود، أن هناك مؤثر لهذا المعلول مثلا، ولكن تختلف عقيدتنا من حيث الماهية. هذا وجه الأول. واتحاد مفهوم نقيضه، مفهوم نقيض الوجود عبارة عن العدم، والعدم لا تمايز فيه، يعني متحد مشترك معنوي. فإذا كان العدم مشترك معنوي يلزم أن يكون نقيضه الوجود أيضا مشترك معنوي. وقبوله القسمة أنه يقبل التقسيم، وكل ما في المقسم لابد أن يكون في القسم يعطي الشركة المعنوية. أقول لما فرغ من البحث عن ماهية الوجود ومفهوم الوجود لأنه بديهي وإن كان كنه في غاية الغاية، شرع في البحث عن أحكامه، فبدأ باشتراكه لأنه مشترك معنوي وليس لفظي، واستدل عليه بوجوه ثلاثة ذكرها الحكماء والمتكلمون. الأول، إنا قد نجزم بوجود ماهية ونتردد في خصوصياتها، نجزم بوجود النور أن النور موجود، لكن نتردد أن هذا النور من خصوصياته أن يكون للشمس أو من خصوصياته أن يكون للنار مثلا، نجزم بوجود ماهية ونتردد في خصوصياتها، نجزم بوجود ماهية مؤثرة وهي عبارة عن المؤثر لهذا النور، لكن نتردد بأن تلك الماهية شمسية أو تلك الماهية نارية مثلا. إنا قد نجزم بوجود ماهية ونتردد في خصوصياتها، لكن مع ذلك يبقى الاعتقاد والتصور الأول مع بقاء الجزم بالوجود، لأن هذا شيء وجودي وله مؤثر موجود، فإنا إذا شاهدنا أثرا حكمنا بوجود مؤثره، فإذا اعتقدنا أنه ممكن ثم زال اعتقادنا بإمكانه وتجدد إلى اعتقاد ثاني وهو أنه واجب وليس ممكن، وتجدد اعتقادنا بوجوبه، لكن لم يزل الحكم الأول وهو وجود المؤثر، لم يزل الحكم الأول، فبقاء الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على الاشتراك المعنوي. الوجه الثاني، لا بس هذه نكتة، أنه لماذا يسمى الأدلة بالوجوه باعتبار دائما يقال عليه وجوه أو لنا وجوه أو للمصنف سبعة وجوه، لماذا يقال بالوجوه؟ لأن الدليل يعطي ماء وجه للمدعى، كما يقال دليل الإنسان يعطي ماء وجه للمدعى، فنحن ندعي بأن الوجود مشترك معنوي ونقيم دليلا ودليلنا يعطي ماء وجه على هذا المدعى، لذا سمي بالوجوه، الدليل عبارة أخرى عن الوجه. فالدليل الثاني والوجه الثاني أن مفهوم السلب واحد لا تعدد فيه ولا امتياز كما سيأتي إن شاء الله، والعجب أن الشارح والمصنف هنا يقول لا تعدد في لا تمايز في الأعدام، لكن بعد قليل أو بعد أيام سيأتينا إن شاء الله على أن هناك تمايز في الأعدام بناء على قول المصنف، فهذا يناقض قوله الثاني كما سيأتي. على كل، الثاني أن مفهوم السلب واحد لا تعدد فيه كما هو المعروف والمشهور عند الحكماء ولا امتياز، فيكون مفهوم نقيضه الذي هو الوجود واحدا، وإلا هذا قياس استثنائي، وإلا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، يعني بعبارة أخرى على نحو القياس، لو لم يكن الوجود واحدا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، والتالي باطل فالمقدم مثله. أكرر، لو لم يكن الوجود واحد لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب، والتالي باطل فالمقدم مثله. أما صورة القياس على قول الآخرين بهذا النحو، لو لم يكن الوجود واحد لم يكن العدم واحدا، والتالي باطل فالمقدم مثله. الثالث، أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات فيكون مشتركا بينها، أما المقدمة الأولى قابل للتقسيم فلأننا نقسم الوجود إلى واجب الوجود لذاته وإلى الممكن، والممكن إلى ممكن لذاته، ممكن بالقياس إلى الغير، وإلى الجوهر ربما تقسيم ثاني، والممكن يقسم إلى الجوهر والعرض، أو الممكن يقسم إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، والعاقل يقبل هذه القسمة. وأما المقسمة الثانية لأن القسمة عبارة عن ذكر جزئيات الكلي، مثل الاسم والفعل جزئيات ومصادق للكلمة وهو معنى كلي، عبارة عن ذكر جزئيات الكلي الصادق عليها لكن بزوائد بفصول متغايرة. فصل الاسم يعني الجنس الذي يشترك فيه الاسم والفعل والحرف هو عبارة عن الكلمة، لكن الفصول هي التي تميز، كالحيوان والناطق والناهق.
فلأن القسم عبارة عن ذكر جزئيات الكل الصادق عليها بفصول متغايرة أو ما يشبه ما يشابه الفصول من العوارض الخاصة أو العامة، ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الإنسان والحجر، لا يقبل العقل هذا التقسيم، لأن ليس هناك عنوان كلي جامع بين الإنسان والحجر إلا باعتبار الجسم المطلق. باعتبار الجسم المطلق يمكن أن نقسم الحيوان إلى الإنسان والحجر، أما باعتبار الجنس القريب والفصل القريب لا يمكن أن نقسم الحيوان إلى الإنسان والحجر، لما لم يكن صادقا عليهما باعتبار ليس هناك عنوان كلي يصدق ويقبل قسمته إلى الإنسان والفرس. لماذا؟ لأن هناك عنوان كلي بينهما. هذا الوجه الثالث. أما الوجه الرابع كما يقوله المحقق السبزواري في منظومته، وكثير من المتكلمين والفلاسفة يذهبون إلى هذا الوجه، أنه كما عند الشيخ الرئيس في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا ما في هذا الكون من الآيات الآفاقية ومن الآيات الأنفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى، فهذه الآيات الآفاقية والأنفسية كلها تدلنا على حقيقة واحدة، وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الآيات كلها تشترك في هذه الحقيقة لابد إذن هناك ما به الاشتراك، لأن الآيات أصبحت كلها علامة لحقيقة واحدة واجب الوجود لذاته. فإذا كانت الآيات كلها تشترك لابد ما به الاشتراك، وما به الاشتراك هو عبارة عن الوجود، لأن هذه الوجودات الآفاقية والأنفسية تدلنا على واجب الوجود سبحانه وتعالى. فإذا نستكشف من هذا القول، اسمح لي، نعم، لا، عندما نقول مثلا هذا يدل على واجب الوجود وهذا يدل على واجب الوجود وهذا الكتاب أيضا يدل على واجب الوجود، إذن هناك ما به الاشتراك حيث يكون الكل يدل على واجب الوجود. ما في اشتراك بين لا توحيد، لنا توحيد الصادقين وبرهان الصديقين، وهو عبارة عن أنه بك عرفته أنه نستدل من الله سبحانه وتعالى على جميع الموجودات، يعني تارة برهان إني وأخرى برهان لمي، تارة من الآثار نستكشف على أن هناك واجب الوجود، وتارة بالعكس من واجب الوجود نستكشف على أن هناك خلق وعالم من الطرفين. فالآن في مقام هالمعنى، في مقام لا، مدعانا هو الاشتراك المعنوي، وحدة الوجود مترتب على الاشتراك المعنوي، الآن فعلا ادعانا الاشتراك المعنوي في الوجود، فنقول هذه الآيات كلها تدل على واجب الوجود، فإذا تشترك في حقيقة واحدة وجودية حتى بناء على وحدة الوجود. بعض الفلاسفة وبعض العرفاء بعض الصوفية يقولون أنه أنا الحق، هذا المسجل هو الحق، هذه جلوة من جلوات الحق سبحانه وتعالى على ما يقال والله العالم. هذا هو الوجه الرابع. أما الوجه الخامس، من يقول بالاشتراك اللفظي يلزمه التعطيل، إما تعطيل الكون عن المبدأ الأول أو تعطيل عقولنا عن المعرفة، وكلاهما باطل، لأنه هذا الكون لابد له من مبدأ أول، من علة العلل، وهو الله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى ألهمنا العاقل وميزنا، ميز الإنسان عن باقي الحيوانات وشرفنا عن بقية الموجودات بالعقل، فكيف نعطل العقول؟ فالقول بالاشتراك اللفظي إما أن يلزم تعطيل الكون عن المبدأ الأعلى أو يلزم تعطيل عقولنا. يلزم تعطيل الكون عن المبدأ الأعلى بناء على أن الوجودات كلها مشتركة، الوجودات كلها مشتركة لفظا ولكن المعاني مختلفة، فيلزم ارتفاع النقيضين، يلزم ارتفاع النقيضين بناء على الاشتراك اللفظي، يلزم ارتفاع النقيضين، فيلزم أنه في الكون يرتفع وجود الله وعدم وجود الله، يرتفع وجود الله وعدم وجوده، وهل هذا إلا قول بتعطيل العالم عن المبدأ الأعلى وهو باطل، عليكم بالمراجعة إلى المنظومة. كما يلزم تعطيل عقولنا عن المعرفة باعتبار بعضهم يقولون نعم أن الوجود مشترك لفظا بين جميع الموجودات، والموجودات ممكنة يمكن أن نعرف حقيقتها الوجودية، لكن واجب الوجود لا يمكن أن نعرف كنه وذاته، وهذا هو الحق. لكن مع ذلك لا نعرف كنه وذاته، ومن ذلك لا نعرف كنه وذات الموجودات الممكنة، فيلزم تعطيل عقولنا عن المعرفة الكونية وعن معرفة ما وراء الكون وما وراء الطبيعة، وهو باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا على أن نعرف الله سبحانه وتعالى. السادس مسألة الإيطاء، وهو ما ينقله فخر الدين الرازي في شرحه على الإشارات. الإيطاء من المباحث الأدبية في المطول وفي المختصر في بحث المعاني، في بحث البديع. في البديع مسألة الإيطاء موجود، وهو عبارة عن أنه إذا جئنا بقافية بشعر له قوافي متعددة، هذه القوافي المتعددة آخرها مثلا نذكر كلمة الوجود. عندما نعرض هذا الشعر على واحد من الناس، حتى عوام الناس عندما نعرضه، نقول هذه المعاني أو هذه الكلمات، كلمة الوجود في هذه الأبيات الشعرية وفي هذه القوافي، يا ترى بمعنى واحد أو متكرر؟ لقال بمعنى واحد وليس متكرر، بخلاف لفظ العين. لفظ العين إذا كان في عدة أبيات متكررة لبحث السامع أنه ما المراد من هذا العين، ما المراد من هذا العين في البيت الثاني، وهكذا. فإذا العلم بضرورة أن الوجود في الأبيات المتعددة ذا معنى واحد يكشف على أنه الوجود مشترك معنه، وإلا يلزم الإيطاء وهو قبيح عند البلغاء. السابع قال في الأسفار في جلد الأول صفحة 35 في الفصل الثاني في أن مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ، فقال: أما كونه مشتركا على ما تحته اشتراك معنوي بين الماهيات فهو قريب من الأوليات، يعني هذه مسألة بديهية قريبة من البديهة، فإن العاقل يجد بين موجود وموجود من المناسبة والمشابهة، يجد أن بين الكتاب والقلم نوع مناسبة ومشابهة، بخلاف العدم والوجود يجد هناك فرقا بين وجود الكتاب وعدم الكتاب، فعليه يجد مناسبة ومشابهة بين موجود وموجود آخر، وهذه المناسبة والمشابهة ليست إلا من جهة الوجود، إذن الوجود مشترك معنوي، فيجد المناسبة والمشابهة ما لا يجد مثلها بين موجود ومعدوم. فإذا لم يكن الموجودات متشاركة في المفهوم بل كانت متباينة من كل الوجوه، كان حال بعضها مع البعض كحال الوجود والعدم في عدم المناسبة. ثم يقول: وهذه الحجة راجحة في حق المنصف على كثير من الحجج والبراهين المذكورة في هذا الباب، وإن لم تكن مقنعة للمجادل، الإنسان الذي يجادلنا لم تكن ربما مقنعة، لكن من أنصف يجد أن هذه حجة لطيفة وظريفة، فعليه الوجود مشترك معنوي وليس مشترك لفظي. يترتب على هذا المعنى مسائل أخرى، منها تغاير الماهية مع الوجود، أن هناك تغاير بين الماهية وبين الوجود، هذا ما نبحثه إن شاء الله في المسألة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.